يصلون.
اللهم صل على حضرة النبي.
الله
كرمك يا حاج.
فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. وألق عصاك فلما تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله.
يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها وعلوا المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبت علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا. صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا، أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن. أبتي
علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكمة. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. عفة المتقين.
جاء في كتاب الكامل للمبرد أن رجلا من أهل الشام قال: دخلت المدينة فرأيت رجلا راكبا على بغلة لم أرى أحسن وجها ولا سمتا ولا ثوبا ولا دابة منه، فمال قلبي إليه فسألت عنه، فقيل: هذا الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. فامتلأ قلبي له بغضة، وحسدت عليا أن يكون له ابن مثله، فصرت إليه فقلت له: أنت ابن أبي طالب؟ فقال: أنا ابن ابنه. فقلت: فبك وبأبيك؟ وأخذت أسبهما. فلما انقضى كلامي قال: أحسبك غريبا؟ فقلت: أجل. قال: فمل بنا، فإن احتجت إلى منزل أنزلناك، أو إلى مال آسيناك، أو إلى حاجة عاوناك. قال: فانصرفت عنه، ووالله ما على الأرض أحد أحب إلي منه. شعر الحكمة.
ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من نالها. من لم يؤاس الناس من فضله عرض للإدبار إقبالها. كأننا لم نر أيامها تلعب بالناس وأحوالها، إنا لنزداد اغترارا بها، والله قد عرفنا حالها. نغضب للدنيا ونرضى لها، كأننا لم نر أفعالها. علامات النبيل.
قيل لصاحب الأهواز: بما ينبل الرجل عندكم؟ قال: بترك الكذب، فإنه لا يشرف إلا من يوثق بقوله وبقيامه بأمر أهله، فإنه لا ينبل من يحتاج أهله إلى غيره، وبمجانبة الريب، فإنه لا يعز من لا يؤمن إلا يصادف على سوء، وبالقيام بحاجات الناس، فإنه من رجا الفرج لديه كثرت غاشيته. ما قل ودل.
قال أبو الفتح البستي: إذا بقي ما قاتك فلا تأس على ما فاتك.
أعزائنا الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وحياكم الله.
إلى اللقاء. واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل، تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201-37-62 2201-37-68 2201-38-48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. ما يزال الاحتمال الراجح هو أن يشكل نتنياهو حكومة من الليكود ومن الأحزاب المتطرفة لوجود قواسم مشتركة في الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وخصوصا فيما يتعلق بالقدس والتهويد والاستيطان. غير أن الوجود المكثف للأحزاب المتطرفة هذه المرة يعني أن هكذا حكومة ستكون أكثر تطرفا، مع أن أمريكا ستبدي حسب الظاهر بعض الامتعاض من هذه الحكومة من هكذا حكومة، بدريعة أنها ستعرقل برنامج التطبيع في المنطقة وتشكل إحراجا للمطبعين من الأنظمة العربية أمام شعوبها. فالحكومة الصهيونية القادمة ستعمل على ربط قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بسياساتها دون دفع أي أثمان أو تنازلات، وستهدف إلى عزل المقاومة الإسلامية الفلسطينية لتستفرد بالسلطة الفلسطينية الفاقدة للأفق السياسي، ولتبقى بدون بدائل سوى استجداء الحل السلمي من الإسرائيليين والأمريكان. المراقبون يرون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستكون الأشد والأكثر تجرؤا واستعجالا لتغيير حالة الوضع الراهن، وستخطط لتوسيع الهيمنة اليهودية الصهيونية على المسجد الأقصى والتدخل المباشر في إدارته وإنفاذ التقسيم الزماني والمكاني للمسجد وفتح باب الاقتحامات للمسجد في كل الأوقات ودفع وتيرة إيجاد بيئات طاردة للمقدسيين وهدم منازلهم، فيما ستقوم بتشجيع الاستيطان وبناء المستوطنات، بما في ذلك المشروع الاستيطاني الضخم المزمع إقامته على أراضي مطار قلنديا ومحاولة مصادرة عدد من الأحياء العربية في القدس. وفي المقابل ستأخذ المقاومة الإسلامية في فلسطين على عاتقها مسؤولية الرد على مثل هذه المخططات، وستعمل على إجهاضها بعد أن ثبت لدى الجميع فشل السلطة الفلسطينية وتبعيتها للاحتلال. وبالنظر إلى أن حكومة نتنياهو القادمة ستكون الأكثر دموية وقسوة، لذا وبموازاة ذلك فإن المشهد القادم في فلسطين سيتضمن ارتفاع جذوة التحدي والمقاومة والعمليات الفردية وتفجر حالة غضب فلسطيني، ما سيوصل الأمر إلى إفلات الزمام من يد الصهاينة والسلطة لتتبلور انتفاضة فلسطينية تتقدمها المقاومة الإسلامية، ولا يمكن للاحتلال عندها قمع هكذا مقاومة رغم التعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية. فالمقاومة طالما لقنت الاحتلال دروسا لن ينساها، ولكن الحكومة الصهيونية القادمة لا تتعظ من هزائم سابقاتها، وستحاول بشتى السبل أن تعمل لإعادة المعنويات أو على إعادة المعنويات للقوات الصهيونية والمستوطنين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تابعونا في لقائنا هذا نبدأه من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ عباس من البحرين يقول: بالتأكيد نعم وبكل إصرار وقوة، فإن المقاومة لم تسلم يوما إلى هذا الاحتلال الصهيوني كما شاهدنا من إجرامهم وبين الأحياء السكنية من التعدي على الأشخاص وتدمير المنازل، فلا أبدا لم ولن تسلم المقاومة الفلسطينية بمختلف الأحزاب. فيوما بعد يوم نرى كيف يحسب هذا الجيش ألف حساب للمقاومة هنا وهناك، وأبرزهم الشهيد رعد التميمي. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة. أما المساهمة التالية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من واقع العمليات المتصاعدة والنوعية لشباب المقاومة الفلسطينية والتي استهدفت كثير من الجنود والضباط والمستوطنين الصهاينة في جميع المغتصبات الفلسطينية، فلا مستقبل الحكومة الصهيونية القادمة ولا لغيرها، فالمقاومة ستهزم كل الحكومات الصهيونية حتى تتحرر فلسطين بالكامل بعون الله سبحانه وتعالى. البرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم،
أهلا بكم. دكتور ناجي، كيف تتصورون أن تكون الحكومة القادمة الصهيونية القادمة من حيث التطرف؟
بالتأكيد هناك توجب أن تكون حكومة عنصرية طائفية، هذا ما تميزت به دائما أو تميز به نتنياهو تحديدا في ذهابه بعيدا في هذا الأسلوب الإرهابي الذي يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب بالنسبة إلى الإنسانية وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك سوف يكون هناك توجه كبير بأن تكون الحصة الأكبر اللي هو هذا التطرف الصهيوني، خاصة بظل وجود الإدارة الأمريكية الحالية التي تتميز نوعا ما بالاعتدال. أتكلم بالنسبة إلى الجمهوريين، بمعنى أن الحزب الجمهوري يكون أكثر تطرفا من الحكومة المتطرفة الصهيونية، بينما الحزب الديمقراطي دائما يكون أقل تطرفا بالنسبة للحكومات الصهيونية الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأن التوجه الحكومي سوف يكون نحو إنشاء حكومة متطرفة لأقصى الحدود، ولا أستبعد أن تضم هذه الحكومة الكثير من الحاكمات الذين سوف يؤثرون في الرأي العام الإسرائيلي الذي يعيش حالة الهزيمة الكبرى بعد المتغيرات التي حصلت في المنطقة، ومنها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، الموقف الأمريكي برأيكم كيف سيكون من حكومة نتنياهو، خاصة وأن الدفع عجلة التطبيع يعني يشكل أبرز هواجسها على ما يبدو؟
لا أعتقد بأن الأمريكيين يملكون الكثير ليقدموه لنتنياهو بعدما قدمه الرئيس الأحمق السابق دونالد ترامب، الذي قدم كل ما يمكن أن تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة نتنياهو كي يبقيه في مكانه وفي منصبه وكي يحافظ على شعبيته المتطرفة في الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لا أعتقد أن سوف يكون هناك الكثير مما تقدمه الإدارة الأمريكية للحكومة الصهيونية الجديدة، ولكن بمكان ما من الذي أوصل نتنياهو إلى سدة الحكم مرة أخرى، هو يشير أن الكيان الغاصب الصهيوني يعاني من أزمة حقيقية، أزمة عميقة، أزمة وجودية كيانية. لذلك توجه الناخب الصهيوني لينتخب مرة أخرى نتنياهو رغم عثراته السياسية والعسكرية، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية مرات كثيرة بتوجيه الصفعات القاسية لحكومة وإدارة نتنياهو في الحكومات السابقة. لذلك الفكرة الأساسية التي يجب أن ينظر إليها أو يسمعها المستمع العربي هو بأن الحكومة أن هذه الحكومة هي نتيجة الفشل الصهيوني الإسرائيلي، هي نتيجة التراجع ما كان يتمتع به هذا الكيان تحت مقولة الجيش الذي لا يقهر. هو أيضا فشل على المستوى السياسي، لذلك يحاول الوجود الصهيوني بأن يستخرج من مقبرته السياسية ما يعرف اليوم بنتنياهو كي يقدمه بصورة جديدة إلى العالم، علّه يعيد إلى الصهاينة المكسرين المهزومين الجديد من الأمل بالبقاء أكثر في فلسطين المحتلة. وأنا أتصور بأن هذه الحكومة تنتظر بمكان ما انتخابات الكونغرس لكي يكون هناك نوعا ما من التمازج ما بين الكونغرس الذي يعتقد أنها سوف تكون بها الأكثرية هي الجمهوريين، مما يعني بأنها سوف يكون هناك توافق سياسي ما بين الكونغرس الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة المتطرفة الصهيونية في فلسطين المحتلة.
طيب برأيكم يعني موقف السلطة الفلسطينية كيف سيكون من الحكومة الصهيونية القادمة؟
لا يعني أنا أستغرب دائما بأن الصحف المواقع الإلكترونية الكثير من المؤسسات الإعلامية ما زالت تسأل عن الموقف السلطة الفلسطينية الذي أصبح معلوما للجميع. وللأسف يا سيدي فالشعب الفلسطيني كله بمكان، والحكومة الفلسطينية التي هي صنيعة أوسلو وهي وديعة الأمريكيين وكل هذا الانبطاح العربي في فلسطين المحتلة بأن يسأل عن موقفها الذي هو لا أتكلم عن هو سؤال مشروع يا سيدي، ولكن نحاول أن نوصل لقاء للمجتمع العربي ماذا يجري بهذه الحكومة الفلسطينية التي تخلت عن الكثير من المقومات ومن المقدمات التي كان يمكن بمكان ما أن تشكل فارقا في الصراع مع العدو الصهيوني. نشاهد هذا الانبطاح الكبير للحكومة الفلسطينية التي لن تتراجع يوما على أن تدعم أي حكومة إسرائيلية صهيونية. وأعتقد بأن الموقف الفلسطيني وإن كان في بدايته نوعا ما سوف يكون منددا بإنشاء هذه الحكومة، ولكن سوف يكون أكثر اندماجا وتعاملا وانصياعا لرغباتها، لأن للأسف الحكومة الفلسطينية طالما تعاملت مع الحكومات الصهيونية المحتلة بأسلوب يمكن وصفه بالتعامل والعمالة على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته وحتى وجوده المقاوم، وأيضا رهنت على تدمير أحلامه وسرقت مكتسباته ومدخراته وحولته إلى أسير، فالحكومة الفلسطينية نستطيع أن نقول بالصوت العالي دائما تسعى وتحاول أن تكون القيد في يد الشعب الفلسطيني لمواجهة كل هذا الإرهاب والتطرف الصهيوني الإسرائيلي والذي اليوم يظهر وجهه القبيح من خلال نتنياهو. لذلك لن يمكن أن تتغير موقف الحكومة الفلسطينية، سوف يكون داعما لنتنياهو وإن كان في بدايته سمعنا بعد الشجب والإدانة، ولكن تعودنا على مثل هذه المصطلحات التي تحصل ربما بمكان ما بموافقة العدو الإسرائيلي.
طيب اسمح لي دكتور ناجي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا السياسي هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. نعود إلى الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء.
أهلا سيد
دكتور ناجي، نريد أن ننتقل إلى أصل الحديث. في ظل إثبات المقاومة الفلسطينية لجدارتها في مواجهة الصهاينة، هل تتصورون أن الحكومة الصهيونية القادمة ستواصل يعني إجرامها أم أنها ستضطر إلى التخفيف من حدتها؟
للأسف يا سيدي هناك تصور ربما كثير لا يتمنونه، ولكن هذه ما يسمى بالجيوسياسة، ما يسمى بالبقعة الجغرافية المنتهبة، ما يسمى بحلقات النار، هناك أنا بتصوري أعتقد بأن الحكومة الإسرائيلية القادمة سوف تكون أكثر شراسة في الداخل الفلسطيني المحتل، وسوف تشن الحروب الكبرى لكون هذه الحكومة هي أساس عودتها إلى الحكم، هو محاولة لاستنهاض الهزيمة الكبرى التي يعيشها اليوم الصهاينة بعد هزيمتهم أمام لبنان المقاومة. لذلك أعتقد بأن هذا التنفيذ أو هذا المتغير سوف يتفجر بكافة مواقع المقاومة ضمن فلسطين المحتلة. لذلك يجب على المقاومة أن تكون مستعدة، على المقاومة الفلسطينية أن تكون مستعدة لحرب كبرى، حرب طويلة الأمد، سوف تكون حرب مدمرة ضارية مؤلمة جدا، ولكن المقاومة تمتلك كل مقاومات القوة أن ترد على هذا الاعتداء وقادرة على قلب الطاولة. وقد شاهدنا الكثير من الانتصارات بأماكن، كان العالم يعتقد بأن المقاومة سوف تبحث عن حلول، سوف تذهب لوقف اطلاق النار، ولكن تبين ان المقاومه التي تدعمها الجمهوريه الاسلاميه في ايران هي قويه للغايه، قادره على الصمود، قادره على التصدي، قادره على ان تحقق الاهداف وان تصيب اهداف عسكريه وسياسيه معا بوقت واحد. لذلك المقاومه يمكن ان تصمد امام هذا المتغير، تحتاج الى القليل من القوه اكثر، ولكن بعدها سوف تكون ان شاء الله الغلبه الكبرى، لان هذه الحكومه التي اعيد احيائها من القبر من اجل هو اخر جنرالات الاسرائيليين، اخر جنرالات الارهاب الصهيوني، ربما سوف تكون الاخيره في هذه المستوطنه او هذه هي او هذا السقنة الأمريكية العسكرية المتقدمة في الشرق الأوسط. لذلك هذه ربما تكون بداية المعركة حقيقة، لا أتنبأ ولا أحاول أن أوصف كما بمعنى رفع المعنويات، ولكن بعد هذا المعركة ربما تكون البداية الحقيقية لزوال دولة الكيان الصهيوني من المنطقة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب دكتور، يعني هناك سؤال مهم، يعني ماذا بيد المقاومة الآن؟ هناك من يعتقد بأنه يعني المقاومة هي يعني دائما في هذه المعادلة وفي هذا المشهد على الهامش بحسب ما يرى البعض، ويعني تأثيرها يعني أصبح هامشيا، خاصة بعد موجة التطبيع التي شاهدناها مع الدول العربية ودخول الكثير من الدول في هذا الركوب في هذا القطار. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما هو موقع المقاومة الآن في هذا المشهد؟
للأسف يا سيد الكريم، ما تفضلتم به هو عين الحقيقة، هو عين الصواب، هو ما يعيشه كل المقاومات في المنطقة، بسبب غياب نوعا ما المقاومة نجحت عسكريا، كون الذي يعني دعنا نتحدث هيك بصراحة وبصوت مرتفع، رحم الله الشهيد الكبير الجنرال سليماني الذي قدم الكثير للمحور، علمه الكثير من فنون القتال، علمه الكثير من القدرات العسكرية. إيران قدمت الكثير، لا يمكن أن نصف ما قدمته الجمهورية الإسلامية لإيران لحركة من تسلح ودعم لوجستي ومالي إلى هذه الحركات المقاومة، لكن بالمقابل كافة حركات المقاومة لم تنجح إعلاميا، لم تنجح سياسيا، كانت بحاجة أن تكون أكثر مرونة، كانت بحاجة أن يكون لديها في كادراتها السياسية نخ أكثر مما يعني، بعيداً من وصولهم إلى الأماكن العسكرية كون الهاجس الأكبر لدى المقاومين هو العوامل الأمنية، ولكن يجب كان أن يكون بالمقابل هناك نوع من هذه النخب التي تسوق لمشروع المقاومة. وإن كانت المقاومة حقيقة رغم كل هذه الظروف القاسية ورغم كل هذا الانقلاب للأسف وهذا الانبطاح العربي المخزي المعيب وأيضا كل هذا الارتكاب هذه الجرائم الكبرى التي ترتكبها الصهيونية، نجحت عسكريا نجاحا باهرا، بل يمكن بل ما حققته المقاومة عسكريا غير مسير الكرة الأرضية بأكملها، ليس فقط في المشرق العربي أو تحديدا في فلسطين ولبنان، بل هناك دول في العالم أصبحت تتعلم من المقاومة هذا النموذج الذي خلقته وأوجدته الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكن يبقى على 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 الحركات المقاومة أن تبدع من داخلها الأبعاد الثقافية والسياسية، وخاصة أنها صاحبة قضية محقة وعادلة، ويمكن أن تجد الملايين من الشعوب العربية الذين رغم أنهم قد خدعوا بالإعلام العربي ورغم أنهم قد تم الكذب عليهم وتجيلهم وهناك منهم تمت محاربته في هذه الدول، لكن بختامهم أسأل المقاومة هي صاحبة القضية الأساسية، هي الروح الحقيقية لهذه الأمة، لذلك تحتاج فقط إلى قلة قليلة من النخب السياسية والثقافية وأن تغير قليلا من أسلوبها، وسوف تنتصر إن شاء الله على الكيان الغاصب الصيني وأيضا على هذا الإعلام الانبطاحي الذي تديره للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيطان الأكبر يمتلك كل مقومات صناعة الكذب وتضليل الرأي العام، ولذلك يجب على المقاومة أن تلجأ إلى أناس نوعا ما يمتلكون مثل هذه الأساليب لمواجهة الأسلوب الإعلامي الأمريكي الناطق باللغة العربية. إنما بالحقيقة العرب لم ينجحوا بشيء، لم ينجحوا سوى بالانبطاح، ولكن هذه السوشيال ميديا، هذه المجتمعات الإعلامية يتم إدارتها بواسطة فريق مختص أمريكي. لذلك كما تفضل سيدي، يشعر الكثيرين لأن هناك تراجع على المستوى السياسي والإعلامي لدى المقاومة، وأنا كتبت كثير فيما يتعلق بهذا المجال.
طيب إذا أردنا العودة إلى يعني الحكومة الصهيونية الجديدة، هل برأيكم يعني ستكمل سنتها مثلا؟ ماذا تتوقعون لها، الاستمرار أم الانقطاع كما سابقاتها؟ يعني
حتما لم يعد بإمكان القيادة، لم يعد بإمكان العدو الصهيوني مهما تطرفت حكومته ومهما تعرضت قوتها العسكرية ومهما بلغ الدعم الأمريكي والعالمي له، بأن يخرج من الإطار الذي وضعته به الجمهورية الإسلامية في إيران. الجمهورية الإسلامية في إيران نجحت يا سيدي بتقليف هذا الوحش، بتقليم أظافره، حتى بتربيته، بمعنى صفعته، بمعنى لقنته دروسا قاسية للعدو أصلا. لذلك لم يعد يستطيع هذا العدو فعل أشياء كثيرة، ولكن هو دائما عندما يكون هناك محاولة خروج أو محاولة نزاع أخير يستشرف هذا العدو البائس، يحاول أن يخرج كل قوته، يحاول أن يصل إلى أقصى حد من الإجرام والتطرف والإرهاب لكي يرعب الحركات المقاومة. لكن بالختام لن تستطيع هذه الحكومة أن تفعل، الحكومة الصهيونية القادمة أن تفعل الكثير، لأنها أصبحت موقف العاجز، موقف الضعيف. ربما أنا أخشى وأردد هذا القول على ما سمعك الآن سيد الكريم، بأن يكون هناك تصعيد كبير في الداخل الفلسطيني. لذلك على الشعب الفلسطيني أن يكون مستعد لهذه المعركة، ولكن كما قلنا هي بداية نهاية المعارك الكبرى. وأيضا أعتقد أن محور المقاومة يستطيع بأي لحظة أن يقلب الطاولة على هذا الكيان الغاصب وأن يلقنه درسا. لذلك نسمع ونشاهد دائما بأن الاعتداءات تتكرر بصورة نمطية متسارعة على الوطن العربي السوري، حيث يتم الاستهداف تقريبا يوميا، وهي كل هذه الأمور هي محاولات مسبقة تمهيدا للحكومة العنصرية المتطرفة التي سوف ترتقي إلى جرائم الحرب، وهي قادمة لتحكم الكيان الغاصب الصهيوني وتحاول أن تتصرف ضد المقاومة. لذلك لا أعتقد بأنها سوف تكون على فعل الكثير، ولكن سوف يكون هناك للأسف إجرام كبير سوف ترتكبه هذه الحكومة. ولكن بالختام لن تحقق أي نتائج سياسية أو على المستوى الجغرافي والسياسي، لأن هذه الحكومات أصلا الكيان الصهيوني الغاصب لم يعد كما كان منذ عقود طويلة. في العقدين المصرمين تقريبا تقلص هذا العدو، وهناك حديث لكيسنجر عام 1973 يقول به أعتقد أحد العرب بأن ربما خلال عقود تصبح إسرائيل، أنا الكلام لهنري كيسنجر، تصبح إسرائيل كلبنان تقاتل من أجل البقاء. لذلك أعتقد ما قاله هنري كيسنجر قبل نصف قرن أصبح حقيقة اليوم، وهي وصلت إلى هذا الحال، هي تحاول أن تقوم بهذه المعركة كي تبقى، ولكنها لن تبقى يا سيد الكريم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية ستهزم الحكومة الصهيونية القادمة، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة وهذه المشاركة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. كما نشكركم على مشاركتكم القيمة والعزيزة والرائعة في لقائنا هذا عبر الواتساب والتليجرام بأصواتكم وبكتاباتكم، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني
الإعداد الفني
كامل فتحي
الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عائلة مزارعة تسكن قرية مهر جرد في مدينة يزد الإيرانية، ولد الشيخ عبد الكريم الحائري في عام 1869. أبوه محمد جعفر كان من الصلحاء المعروفين. درس الشيخ عبد الكريم مبادئ العربية عند مجد العلماء الأردكاني، ثم انتقل لمدينة يزد ليكمل دراسته، فدخل إحدى المدارس الدينية والتحق بدروس الميرزا حسين وامق والسيد يحيى اليزدي، فتعلم العربية والفقه والأصول، ثم هاجر إلى العراق إلى النجف الأشرف لإكمال شوط التحصيل العلمي حتى نال درجة الاجتهاد.
أي ترى؟ هل تنتظر أحدا في هذا الليل يا شيخ؟
أبدا يا أستاذي، عن إذنك سأفتح الباب.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السيد محمود الهراكي، أهلا وسهلا. أهلا
بك.
كيف صحتك؟ مرحبا بك، كيف حالك يا أخي؟
وأنت كيف حالك؟
الحمد لله.
بحثت عنك طوال اليوم، لم أعثر عليك حتى أرشدوني قبل قليل إلى بيتك.
أهلا ومرحبا بك، أهلا ومرحبا بك.
شكرا.
والله حل السرور في بيتي. تفضل تفضل.
شكرا شكرا شكرا.
أهلا ومرحبا. تفضل تفضل. عفوا يا أستاذي الجليل.
نعم.
السيد الأراكي حل ببركته علينا، جاء توا من إيران. أهلا ومرحبا. تفضل.
أهلا به. أهلا أهلا.
السلام عليكم يا أستاذنا الكبير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا.
شكرا
مرحبا.
شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، عندك يا شيخ عبد الكريم كل هذه البركة. كيف لك أن تذكرنا؟ أقسم أن الحق معك.
البركة فيكم.
البركة فيكم.
متى وصلت؟
عند صلاة الفجر.
قل لي قل لي يا سيد محمود.
نعم.
وكيف حال الإخوة في إيران؟
الجميع بخير.
الحمد لله.
ويسألون عن أخباركم.
الحمد لله، سألت عنهم العافية والصلاح والبركة.
بالتأكيد جئت لأمر مهم.
صحت فراستك يا أستاذ الجليل. في الحقيقة نعم، أنا جئت لأمر مهم، جئت لأرجع بالشيخ عبد الكريم لأراك.
ماذا تقول؟ ترجع بي إلى أراك؟
نعم يا شيخ، إلى أراك، إنها بانتظارك. الكل هناك متشوقون إليك وللعلوم الدينية التي تدرسها. بالله عليك ماذا تقول؟
والله والله ماذا يمكنني أن أقول يا سيد؟ في الحقيقة هذه هي رغبتي، ولكن وجودي هنا بالإضافة لتحصيل العلوم والحصول على الفيض والبركة من أساتذتي الأجلاء، فإنني نازل عند رغبة الوالدة، فرغبتها أن تدفن في كربلاء.
أحسن
يا شيخ، يا شيخ، أطال الله في عمر الوالدة بعز وعافية.
سلمك الله.
كن مطمئنا، كن مطمئنا يا شيخ، إذا ما استجابت لنداء الحق وجميعنا على هذا الطريق، فإنني أتعهد لك بدفنها في كربلاء وفي صحن الإمام الحسين عليه السلام. ما هو رأيك يا أستاذ الخراساني؟
الحقيقة هو حر في اتخاذ القرار، رغم أنني أفضل أن يستمر في التحصيل العلمي.
عذرا، اسمحوا لي. تفضل. الجميع يشهد له بالنبوغ والفطنة والذكاء. صدقني يا شيخ، نحن في مدينة آراك بحاجة لأمثاله، وهذه فرصته الثمينة لنقل ما تعلمه. ألسنا نقول زكاة العلم نشره؟
أحسنت.
لقد تركت هناك في آراك شبابا متيقظا مندفعا لتعلم العلوم والأفكار الإسلامية. أرجوكما لا ترجعاني خائبا.
يا شيخ عبد الكريم.
نعم يا أستاذي.
في هذه الحالة أصبح لزاما عليك التوجه إلى مدينة آراك.
سمعا وطاعة يا أستاذ.
بارك الله بك يا شيخ.
أحسنتم.
كما أطلب منك إخباري بكل ما تحتاج إليه هناك.
أطال الله بعمريكما وجعلكما ذخرا لنا جميعا. اطمئن يا شيخ، فكل شيء هناك مرتب، لقد هيأ المؤمنون هناك كل شيء.
وفقكم الله.
الحمد لله.
عندما وصل الشيخ عبد الكريم مدينة أراك، أسس فيها حوزة علمية ضمت عددا من الطلاب والفضلاء، وظل يواصل دوره التربوي حتى عام 1906. وعندما بدأت الحركة الدستورية في إيران